من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد المؤبد على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد. قال الفصل الخامس لعلمه تعالى: قد تقدم أن لكل مجرد عن المادة علما بذاته لحضور ذاته عند ذاته، وهو علمه بذاته. المصنف شرع في بيان أول صفة ذاتية، وهي صفة العلم. لا ريب عند المحققين أن العلم من الصفات الذاتية التي يتصف بها الحق تبارك وتعالى، لانطباق الضابطتين عليها. أما انطباق الضابطة الكلامية من خلال أن الله لا يتصف بالعلم وبضده، فلا يقال عالم وغير عالم، وكل صفة يتصف بها ولا يتصف بضدها فهي صفة ذاتية. وأما انطباق الضابطة الفلسفية بلحاظ أن صفة العلم من الصفات التي تدرك من خلال ملاحظة الذات، فلا يتوقف إدراكها على ملاحظة ما هو خارج عن الذات. الكلام في صفة العلم يقع في عدة
العلم يحتاج إلى متعلق
ومعلوم.
الكلام يقع في عدة مقامات، إن شاء الله النقطة تتضح من خلال ما يأتي. المقدمة الأولى أو النقطة الأولى في بيان الدليل على علمه تبارك وتعالى، والنقطة الثانية في بيان حقيقة علمه. وقبل بيان هاتين النقطتين نشير إلى تمهيدين. التمهيد الأول أن يقال: المراد بعلم الله تبارك وتعالى هو خصوص العلم الحضوري دون العلم الحصولي، باعتبار أن الذات مجردة وما يحضر عندها يكون مجردا. هذا أول. وأما ثانيا، أن العلم الحضوري لا يختص بعلم الشيء بنفسه، بل كما أن علم الشيء بنفسه كعلم الإنسان بذاته من باب العلم الحضوري، كذلك علم الشيء بغيره يكون علما حضوريا. علم الذات بنفسها علم حضوري،
علم العلة بمعلولاتها أيضا هو من سنخ العلم الحضوري، وهذا ما تقدم في المرحلة 11، وهو عدم اختصاص وانحصار العلم الحضوري في علم الشيء بنفسه. والمنبه على ذلك، علم الإنسان بنفسه بذاته هذا علم حضوري كما هو واضح، وعلم الإنسان بحالاته النفسانية علمه بالحب والبغض والألم هذا أيضا من العلم الحضوري. إذن لا يختص العلم الحضوري بعلم الشيء بنفسه، بل يشمل علم الشيء بغيره. التمهيد الثاني، مراتب العلم الإلهي. المرتبة الأولى علمه تبارك وتعالى بذاته. المرتبة الثانية علمه تبارك وتعالى بغيره قبل الإيجاد، يعني علم الله بالخلق قبل الخلق. المرتبة الثالثة علمه تبارك وتعالى بغيره بعد الإيجاد، علمه بذاته، علمه بالأشياء قبل وجودها، وعلمه بالأشياء بعد وجودها. على مستوى المدلول الروائي والقرآني جميع هذه المراتب ثابتة للحق تبارك وتعالى. علمه قبل كونه كعلمه بعد كونه، فيعلم بالأشياء علمه بالأشياء قبل إيجادها تماما كعلمه بعد إيجادها. علمه قبل كونه كعلمه بعد كونه. الكلام يقع في النقطة الأولى في بيان الدليل على إثبات علمه. أولاً، ما هو الطريق الذي من خلاله نثبت أنه عالم بذاته؟ يستدل على علمه بذاته عن طريق أمور ثلاثة. الطريق الأول أو الأمر الأول، من خلال التمسك بقاعدة موجد الشيء واجد له بالضرورة، لأن العلة أشرف وجودا من المعلول، ولأن فاقد الشيء لا يعطي. هذه الكبرى. وأما الصغرى، حيث أن الإنسان يعلم بذاته علما حضوريا، وهذا النحو من العلم يعد كمالا، وما من كمال وجودي إلا وهو مستند إلى الواجب تبارك وتعالى، لأن ما عداه فقير، والفقير متقوم وجودا بالغني. إذن لما كان الإنسان يعلم بذاته علما حضوريا وهذا النحو من العلم يعد كمالا، والكمال يستند إلى الموجد وهو الله، فالله الموجد بالضرورة واجد لهذا الكمال باعتبار أشرفية العلة على معلولها. وما من كمال في المعلول إلا والعلة واجدة له بطريق أو لا. الأمر الثاني من خلال التمسك بالقاعدة الفلسفية التي تقدمت في المرحلة الحادية عشر، وهي التمسك بكبرى كل عاقل كل مجرد تجردا تاما فهو عاقل، أي فهو عالم. ولما ثبت أن الحق تبارك وتعالى وجود مجرد تام التجرد لا تعلق له بالمادة بأي نحو من أنحاء التعلق، لما ثبت أنه ذات مجردة تامة التجرد، والتجرد يساوق الفعلية، إذن الله تبارك وتعالى عالم بذاته، لما ثبت أن كل وجود مجرد تجردا تاما فهو عالم، والله وجود مجرد إذن هو عالم. إذن مما تقدم انطلاقا من هذه الكبرى وهي كل مجرد فهو عاقل، الله مجرد إذن فهو عاقل. الأمر الثالث لما كان علم الشيء بذاته يعد أمرا كماليا والواجب صرف الوجود وصرف الشيء لا يسلب عنه كمال الوجود، إذ لو سلب الكمال الوجودي عن الحقيقة الصرفة للزم تركبها، وتركب الحقيقة الصرفة ينافي بساطتها. إذن الله تبارك وتعالى بمقتضى أنه حقيقة صرفة بسيطة في مقام ذاتها، هذا أولا. وثانيا العلم بالذات كمال الوجود، هنا يقال انطلاقا من هاتين المقدمتين يستحيل أن يسلب كمال وجودي عن الحقيقة الصرفة. ولما كان علم الشيء بذاته كمالا وجوديا فهو ثابت له، إذ لو لم يثبت كان معناه أنه سلب، ولو سلب لزم التركب، ولو تركب هذا النحو ينافي البساطة. هذا هو الطريق الثالث الذي من خلاله يستدل على علم الحق تبارك وتعالى بذاته. إذن لا ريب عند أحد يؤمن بالرؤية الكونية الإلهية أن المرتبة وهي علم الذات بعلم الشيء بنفسه، علم الحق بذاته متحقق. الكلام في المرتبة الثانية، علم الحق بغيره قبل الإيجاد، علم الله بالأشياء قبل وجودها. كيف نثبت ذلك؟ ليعلم أولا أن العلم على نحوين: علم ذاتي يقابله العلم الفعلي، فما هو الفرق بين العلم الذاتي وبين العلم الفعلي؟ مرادنا بالعلم الذاتي لا خصوص علم الحق بذاته، علم الشيء بذاته. بعضهم يتصور أن المراد من العلم الذاتي في اصطلاح الفلاسفة والمتكلمين يختص بعلم الشيء بذاته. نقول أعم من ذلك، العلم الذاتي اصطلاحا يراد به ما يشمل علم الشيء بذاته وهي المرتبة الأولى، وعلم الشيء بالأشياء قبل وجودها، هذا أيضا يصطلح عليه بالعلم الذاتي. إذن العلم الذاتي ما يشمل المرتبة الأولى علم الشيء بذاته، وما يشمل المرتبة الثانية وهي علم الحق بالأشياء قبل وجودها. أما إطلاق العلم الذاتي على المرتبة الأولى وهي علم الشيء بذاته فهذا واضح، علم الشيء بذاته يكون علما ذاتيا، وجه التسمية واضح. أما ما هو وجه إطلاق العلم الذاتي على المرتبة الثانية وهي علم الحق بالمخلوق قبل وجوده؟ وجه الإطلاق أنه يعلق وجه الإطلاق هو أنه سوف يأتي أن المراد من هذه المرتبة هو حضور المعلوم في مرتبة الذات، فالذات حاضر عندها المعلوم في مرتبة ذاتها قبل الخلق. الله تبارك وتعالى قبل الخلق المعلوم يكون حاضرا عنده في مرتبة ذاته بنحو يناسب بساطة الذات وعدم تكثرها، هذا هو المهم. من يثبت هذه المرتبة عليه أن يحافظ على بساطة الذات عدم تركبها وعدم تكثرها. ومن هنا من حيث البحث الإني كثير من الاتجاهات والمدارس أثبتت هذه المرتبة وهي علم الحق بالأشياء قبل وجودها، ولكن اختلفوا في بيان هذا النوع من العلم، في تفسير هذا النحو من العلم. وسوف نأتي على مجموعة أقوال تفسر ما طبيعة علم الحق بالأشياء قبل وجودها. هناك من أنكر، وجه إنكاره واضح، أن العلم مقولة إضافية، مقولة تبعية، بمعنى أن المعلوم تابع، أن العلم تابع لتحقق المعلوم، فلا علم إلا معلوم. فإذا قلنا أن قبل الخلق يعني المعلوم غير متحقق، نحن الكلام في هذه المرتبة، علم الحق تبارك وتعالى بالأشياء قبل وجودها، قبل تحققها. إذن تفترضون أن هناك علم دون المعلوم، وهذا لا يمكن أن يتحقق، لأن العلم من المقولات الإضافية التبعية. من مقولة الإضافة، بلحاظ أنه يتوقف على غيره، على وجود المضاف إليه. من مقولة التبعية، باعتبار أن العلم تابعا للمعلوم، فلا علم إذ لا معلوم. والجواب أننا لا نسلم بالكبرى، لا نسلم أن العلم من مقولة الإضافة، لا نسلم أن العلم تابع للمعلوم. العلم ليس من مقولة الإضافة، بل التحقيق كما مر في محله أن العلم ليس مقولة إضافية بل مقولة إشراقية، أن العلم فوق المقولات الماهوية. حتى الروايات عبرت العلم نور، والنور هو الوجود، النور من سنخ الوجود وليس من سنخ المقولة الإضافية. لهذا ورد عندنا في الروايات هذا النص: عالم إذ لا معلوم. وهذه النقطة سوف يأتي تحقيقها إن شاء الله في النقطة الثانية من البحث، وهو في تفسير حقيقة العلم الإلهي. كلامنا نحن في البحث الإني، في البحث الإثباتي، إثبات وجود علمه تبارك وتعالى. أما ما طبيعة هذا العلم، هذا ما سوف يأتي تحقيقه في النقطة الثانية. كلامنا الآن يقتصر على إثبات هذه المرتبة، وهي أنه عالم بالأشياء قبل وجودها. وقلنا هذا النحو من العلم أيضا يطلق عليه بالعلم الذاتي. وجه الإطلاق باعتبار أن المعلوم حاضر في مرتبة الذات، أما العلم الفعلي هو الذي يختص بالمرتبة الثالثة، وهي علم الحق بالأشياء بعد خلقها، بعد فعله، بعد وجودها. ما هو السبيل لإثبات هذه المرتبة؟ يمكن بيان ذلك من خلال بيانين أو طريقين. الطريق الأول يعتمد على مجموع مقدمات. المقدمة الأولى: ذات الواجب تعالى مبدأ لكل موجود ولكل كمال وجود، فكما أن وجود غيره في أصل وجوده يستند إلى ذاته تبارك وتعالى، في كمالاته الوجودية مستندة إلى الذات، لأن ما عداه وجودا وكمالا ممكن الوجود، لأن ما عداه وجودا وكمالا وجود فقير، وجود رابط، فلا يستغني عن الوجود المستقل. إذن ذات الواجب تبارك وتعالى مبدأ لكل موجود ولكل كمال وجودي، وكل ما عدا فقير محتاج إليه. إذن فالذات علة فاعلة يفير عنها كل وجود وكل كمال وجودي. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: ذات الواجب باعتبار أنها علة كل شيء والعلة يجب أن تكون واجدة لكل شيء، لأن فاقد الشيء لا يعطي، وإذا قلت بالشيء أريده الكمالات الوجودية. إذن الذات المباركة المقدسة مجمع كمالات كل شيء بمقتضى أنها مبدأ لكل شيء. إذن مقتضى أن الذات مبدأ كل كمال، علة كل كمال، والعلة يجب أن تكون واجدة لكل كمال، لأن فاقد الشيء لا يعطي. إذن الذات مجمع كمالات كل شيء بمقتضى أنها مبدأ لكل شيء. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة وهي العمدة التي فيها النتيجة: الحق تبارك وتعالى يعلم بذاته علما حضوريا، وهذا ما تقدم في المرتبة الأولى، علم الحق بذاته هو علم حضوري وليس علما حصوليا. علم الحق تبارك وتعالى بذاته هو علم حضوري، وذاته حاضرة عندها كل شيء، من خلال ما تقدم في المقدمة الثانية. قلنا مقتضى أن الذات علة والعلة مجمع كل كمال وجودي، فما من كمال إلا وهو حاضر عند العلة، والعلة هي الذات. إذ لو لم يكن حاضر عندها لكان الفاقد موجل وهو باطل. إذا مقتضى أن الذات مبدأ، مقتضى أن الذات علة، والعلة يجب أن تكون واجدة لكل كمال وجود. إذا ما من كمال وجود إلا وهو متحقق عند الذات بمقتضى أنها علة لكل شيء. الله يعلم بذاته علما حضوريا، وذاته حاضرا عندها كل كمال وجود. إذن علمه بذاته يعني علمه بجميع ما عند ذاته في مرتبة ذاته وقبل وجود الأشياء. علمه بذاته علما حضوريا معناه علمه بما عند ذاته. إذا كانت الذات مجمع لكل كمال وجودي، من علم بالذات علم بما عند الذات في مرتبة الذات قبل الخلق. وهذا هو الطريق الذي سلكه السيد العلامة قدس سره. طبعا يبقى الكلام في نوع هذا العلم، حقيقة هذا العلم، تفسير هذا العلم كيف، هذا قلنا ما سوف يأتينا في النقطة الثانية. إذن فالحاصل أننا نقول مقتضى أن ما من كمال إلا وهو موجود عند الذات، فعلمه بذاته علمه بما هو فيه، بما هو متحقق عند ذاته. لهذا قال: قد تقدم أن لكل مجرد عن المادة علما بذاته. هذه هي المرتبة الأولى، العلم بالذات. انطلق من قاعدة، من قاعدة كل مجرد، وقلنا موضوع هذه القاعدة هو المجرد التام الفعلية، هو المجرد التام المساوق للفعلية بتعبير أدق. قد تقدم في الفصل الحادي عشر من المرحلة الحادية عشر أن لكل مجرد عن المادة علما بذاته. لماذا؟ لحضور ذاته عند ذاته، ولا نريد بحضور الذات عند الذات إلا العلم بالذات، لأن العلم حضور شيء عند شيء، حضور مجرد عند مجرد. تفت جيدا، لماذا المجرد التام يساوي، لماذا المجرد التام يجب أن يكون عالما بلحاظ أن المجرد يساوق الفعلي، والفعلية تعني، والفعلية تقابل المادة والاستعداد. إذ لو لم تكن الذات حاضرة عنده لكانت بالقوة، وكونها بالقوة خلف أنه مجرد تجردا تاما. هذه النقطة هي التي ذكرناها هناك في المرحلة الحادية عشر. وقد تقدم أيضا أن ذاته المتعالية صرف الوجود، حقيقة صرفة، الذي هذا الصرف ما هو حكمه؟ لا يحده حد، إذ لو حد لتركب، والتركب ينافي الصرف، الحقيقة الصرف. وهذا تقدم بيان حكم الصرف الوجودي في إثبات مبدأ واجب الوجود. قال الذي لا يحده حد، إذ لو حد لتكثر وتثنى، وهذا خلف الصرف، لأن الصرف حقيقة بسيطة لا تتثنى ولا تتكرر، ولا يشذ عنه وجود، يعني لا يسلب عنه وجود، ولا كمال الوجود، إذ لو سلب لتركب، والتركب يعني الاحتياج. فما في تفاصيل الخلقة من وجود أو كمال وجودي بنظامها الوجودي، يعني كل كمال وجودي في عالم الخلقة فالذات تعلم به حاضرا عند الذات بنحو ينافي بساطة الذات، فهو أي الذات موجود، عفوا، فهو أي الكمالات الوجودية موجود عنده. ما الدليل على أنه موجود عنده؟ من منطلق أنه مبدأ لكل كمال وجودي، مقتضى أنه مبدأ وعلة لكل كمال وجودي ومفيض لكل كمال وجودي. إذن ما من كمال إلا وهو حاضر عنده، إذ لو لم يكن حاضرا لازم أن يكون الفاقد موجود، لكن موجود بنحو أعلى وأشرف على نحو يناسب بساطة الذات وكونها حقيقة صرفة. تفهم جيدا، هنا يشير على نحو الإجمال طبيعة هذا الحضور وبالتالي تفسير لهذا النحو من العلم. يقول على نحو غير متميز بعضها من بعض، إذ لو تميز هذا المعلوم عن ذاك المعلوم لأوجب الكثرة في الذات، والكثرة ينافي البساطة. إذن أول خصوصية لهذا الحضور عدم التميز، إذ التميز يعني التكاثر، يعني الكثرة، والكثرة تنافي البساطة. هذا التميز ماذا نريد أن نصطلح عليه فلسفيا؟ نصطلح عليه فلسفيا بالعلم الإجمالي. والعلم الإجمالي هنا في المقام مصطلح خاص فلسفي وليس يراد به المصطلح الأصولي. العلم الإجمالي في مصطلح علم الأصول هو العلم المجامع للتردد والشك والإبهام. يقال أعلم إجمالا بنجاسة أحد الكأسين، يعني نحو من الترديد والإبهام. أما العلم الإجمالي في مصطلح الفلاسفة المراد به عدم التميز، المراد به البساطة. إذا نفهم جيدا، إذا قلنا أن الواجب يعلم بالأشياء علما إجماليا، لا يذهب ذهنك إلى أن المراد يعلم علما إجماليا على نحو الترديد إما وإما، على نحو الإبهام، على نحو الغموض، على نحو الخفاء. لا، يعلم تعبيره، تعبير سيد العلامة وتعبير صدر، هذا التعبير ليس تعبير مطلق الفلاسفة، تعبير ما وصلت إليه مدرسة الحكمة المتعالية. وإلا هناك من يعبر عن علم الحق بالعلم الإجمالي ويريد به المعنى الأصولي، وهذا قلنا هذه النقطة تحقيقها في النقطة الثانية، تفسير الحقيقة، حقيقة العلم. لكن هنا قوله العلم الإجمالي نريد به تحديدا البساطة، معنى البساطة، فهو معلوم عنده علما إجماليا أي بسيطا. لماذا بسيط؟ لعدم تميزه، إذ لو تميز تكثر. في عين الكشف التفصيلي، وهذا قلنا هذه نقطة ترتبط ب بحث معرفي، بيان معرفة علمه. ثم إن الموجودات بما هي معاليل. هذا طريق آخر يشابه الطريق الأول. ثم إن الموجودات بما هي معاليل له. لماذا؟ جميع ما عدا معلول له لانحصار العلة في الذات المتعالية. ثم إن الموجودات بما هي معاليل له، يعني معلولات له، قائمة الذوات به. لماذا قائمة الذوات به؟ بمقتضى وجودها الفقري، بمقتضى أنها وجودات رابطة، والوجود الرابط لا استقلالية له، إنما قائم بغيره، بمقتضى الوجود الفقري. قيام الرابط بالمستقل، الذات وجود مستقل وما عداه وجود رابط. يقول هذه المعلولات حاضرة بوجوداتها عنده، فهي أي هذه المعلولات معلومة له علما حضوريا في مرتبة وجوداتها المجردة منها بأنفسها والمادية منها بصورها المجردة. إذ ما من معلوم، ما من معلول إلا وهو مجرد أو ما من. نقول جميع المعلولات المجردة منها والمادية حاضرة عند الذات. ما الدليل على حضورها؟ بمقتضى أنها وجودات رابطة، والوجود الرابط لا استقلال له من دون علته، بمقتضى أنها معلول، وكل معلول حاضر عنده علته. أساسا لو انطلقنا من هذا المبدأ وهو البيان الثاني، وهو أن علاقة العلة بالمعلول علاقة المحيط بالمحاط، لو انطلقنا من هذه المقدمة، إذن فالعلة مقتضى أنها علة محيطة بما عند المعلول. إذ عدم إحاطة العلة بما عند المعلول خلف أنها علة. حقيقة العلة حقيقة الإحاطة، حقيقة الوجود المستقل أنه يهيمن ويحيط على الوجودات الرابط، والوجود الرابط والوجود الرابط قد يكون مجردا، يعني المعلول قد يكون مجردا وقد يكون ماديا. إذا كان وجودا مجردا فالعلة تحيط به، والإحاطة بمعنى حضور، لو لم يكن حاضرا لا معنى للإحاطة، الإحاطة فرع الحضور. والوجود المجرد إذا قيل حاضر عند الذات حاضر بوجوده المجرد، لا بوجوده، بوجوده المجرد لأنه مجرد. وأما المادي كيف؟ حاضر بالمادي، يعني بقيوده الزمانية والمكانية. نقول لا، حاضر بمعناه المجرد، بصورته المجرد. إذن أن السيد علم ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول هذه الحقيقة، أن ما من معلول، ما من وجود رابط سواء كان مجردا أو ماديا إلا وهو حاضر عند علته. ما هو وجه حضوره؟ باعتبار أنه وجود رابط، باعتبار أنه محاط، والمحاط يجب أن يكون حاضرا عند المحيط. ولكن نحو الحضور يختلف، الوجودات المجردة حاضرة بوجودها المجرد، وأما المادية حاضرة بصورتها المجرد، يعني بمعناها التجردي، ليست بقيودها الزمانية والمكانية، لأن هذا ممتنع على الذات تبارك وتعالى. لهذا يقول فإن قلت كإشكال سريع، كيف تعبرون أنها وجودات رابطة؟ الوجود الرابط على حد تعبير الأصولي معنى حرفي، والمفروض أن هذه المعلولات الإنسان والبقر والملك والجن والروح والعقل الأول والصادر الأول والحقيقة المحمدية، هذه كلها وجودات مستقلة. قلنا فيما سبق أنها يمكن أن تلحظ فتعود معنى حرفيا، بمعنى أنها يمكن أن تلحظ بلحاظين، إذا لوحظت بما هي هي تكون وجودات مستقلة، أما إذا لوحظت بما هي منتسبة إلى علتها إلى مبدئها تكون وجودات رابطة. وهذا ما تقدم في المرحلة الرابعة، أنه يمكن أن يلحظ الوجود المستقل فيعود معنى رابطا. أذكركم سريعا فقط بالمقطع، هذا مهم حتى لا يرد الإشكال في أذهانكم. في المرحلة الرابعة، أو عفوا المرحلة الثالثة، في الفصل الثاني، كيفية الاختلاف الرابط والمستقل، قال: والحق هو الثاني لما سيأتي في مرحلة العلة والمعلول. أيضا جاء في مرحلة العلة والمعلول في الفصل الثالث المرحلة السابعة أن وجودات المعالين رابطة، يعني حقيقتها عين الفقر والحاجة والتعلق، رابطة بالنسبة إلى عللها. ومن المعلوم أن منها ما هو ما أن منها ما وجوده جوهري، وما منها ما وجوده عرضي، وهي جميعا وجودات محمولية مستقلة تختلف حالها بالقياس إلى عللها وأخذها في نفسها. فهي بالنظر إلى عللها وجودات رابطة، وبالنظر إلى أنفسها وجودات مستقلة. بقية الكلام في الكلام يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.